بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة من عهود الحبر عبد الله بن مسعود الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. عهود عظيمة مباركة فيها صلاح الدين وصلاح الدنيا. روى الدارمي في مسنده في باب تغير الزمان وما يحدث فيه بإسناد صحيح، والحاكم صححه على شرط البخاري ومسلم، وافقه الذهبي وغيرهما، عن شقيق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وفي رواية قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. قال الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب: وهو موقوف في حكم المرفوع، لأنه من أمور الغيب التي لا تدرك بالرأي، ولا سيما وقد وقع كل ما فيه من التنبؤات، والله المستعان. وقال في كتابه قيام رمضان: قلت: وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، فإن كل فقرة من فقراته قد تحقق في العصر الحاضر، ومن ذلك كثرة البدع وافتتان الناس بها حتى اتخذوها سنة وجعلوها دينا. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ الفتنة ها هنا البدع والضلالات والأهواء والآراء المخالفة للسنة. ولذلك قال: ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة. ولبستكم أي غشيتكم وغطتكم، فكانت هي دينكم الذي تتدينون به وتعملون به وتربون عليه أنفسكم وأهليكم. ولذلك قال: يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة. يهرم فيها الكبير، الشاب وهو يافع يكبر على هذه الأهواء حتى يشيب ولا يعرف ما يضادها من السنة. وقد كان السلف يقولون: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمل عليها ويربو فيها الصغير. الصغير منذ ولادته أبواه يرضعان هذه البدع، فينشأ ولا يرى دينا غيرها. وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وما دون ذلك من البدع من باب أولى. فإذا كانوا يؤثرون في دينه فتأثيرهم في البدعة من باب أولى. ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، وهذا يدل على انقلاب الموازين عند الناس. البدعة سنة والسنة بدعة، ويا ويل المخالف والمعترض، يجلبون عليه بخيلهم ورجلهم وجميع جيوشهم وأسلحتهم، وقد يصل الأمر إلى التهديد والحبس والقتل. قال ابن القيم: رأينا والله منهم هذا عيانا، ورمونا بعداوتهم، وبغوا لنا الغوائل، ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا: تنقصتم مشايخنا وأبواب حوائجنا إلى الله. قال ابن عباس: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا ظاهر المشاهد. فأغرب شيء في كثير من البلدان السنة، وقد انتشرت البدع في الناس انتشار النار في الهشيم. دعيك عن المخالفات الشرعية في الأحكام العملية، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه، ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه، يعني أبيض نقي ليس عليه شوائب. ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره على الحصى حتى وراها، ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصى، وليسلكن طريق الذين كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. وعنه رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تركت السنة. وانظر إلى حال الناس مع المقبورين في عالم المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: قال: فجرد السلف العبادة ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. ثم قال: وبالجملة فالميت قد انقطع عمله، فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. وإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، اجعلوا دعاءكم كله له، لا تشركوا في دعائكم له لا أنفسكم ولا غيره. ثم ذكر الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء للميت عند الصلاة عليه، ثم قال: ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على نعشه. يعني لما نصلي على الميت أين يكون؟ لا، على النعش. لما نصلي على الميت يكون على النعش أمامنا قبل أن يدفن. قال: ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على نعشه. لماذا؟ قال: فإنه حينئذ معرض للسؤال وغيره، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على القبر بعد الدفن فيقول: سلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن، فإذا كنا على جنازته ندعو له ولا ندعو به ونشفع له. يعني ما من ميت يصلي عليه 40 يشفعون فيه إلا شفعوا. قال: ولا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى، لأنه بعد الدفن هو أحوج. قال: فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم، فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه، والشفاعة له بالاستشفاع به، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وإحسانا إلى الزائر وتذكيرا بالآخرة، استبدلوها بسؤال الميت والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد وأوقات الأسحار. قال: ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعا وعملا صالحا ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرزقه الخلوف، أي من جاء بعده القرون المفضلة. قال: ومن له، ثم ذكر أنه لم يرد في شيء من الأحاديث شيء من ذلك بل ورد عكسه. قال: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن السلف بين هؤلاء وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء، كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. وقد ذكر البخاري في الصحيح عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا. من روى هذا الأثر؟ البخاري. تقول أم الدرداء: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وروى مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني الصحابة رضي الله عنهم. وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ قال: ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. ذكره البخاري. ثم قال ابن القيم: وهذه هي الفتنة العظمى الذي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير وتجري على الناس يتخذونها سنة، فإذا غيرت قيل غيرت السنة أو هذا منكر. فكم من قبر يتمسح به ويطاف حوله ويدعى صاحبه ويسأل الحاجات في العالم الإسلامي. هذه مسألة واحدة داعيك عن الشعوذة والسحر وأعمال الشيطان والتمائم والحروس وغير ذلك من المخالفات التي تضاد الإسلام والتوحيد. وخذ مثالا آخر مشاهد في جميع مساجد المسلمين بلا استثناء: تسوية الصفوف في الصلاة. الناس وضعوا خطوطا حتى يتسووا. وانظر إلى الصحابة وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عن النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. قال أنس: فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، فلو ذهبت أفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس. من يسوي هذه التسوية في عالم المسلمين هذا اليوم؟ من يسويها؟ لم تكن خطوطا في المساجد، كان المسجد النبي عليه الصلاة والسلام حصباء، والناس ترونهم في مصليات العيد إذا لم تكن خطوطا يتقوسون في الصفوف. قال ابن القيم: الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فإن الإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهل غرباء أشد الغربة بين الناس. وقال رحمه الله: ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر 50 من الصحابة. قال: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. قال: فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه، كم من المسلمين يشق عليهم أن يرفع ثوبه إلى فوق الكعبين؟ كم؟ هذا سنة واجبة، ليس السنة مستحبة. كم من المسلمين يشق عليه هذا؟ لتعرف البعد بين الصحابة وبين من بعدهم. قال: فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع مدبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تنسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبتهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. ولكن في المسلمين خير، ولو خلت لخربت، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ثم قال: قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم، أي قراء القرآن. مجرد قراء لا فقه عندهم، يقدمون لأجل أصواتهم فقط، ويستجلبون لأجل أصواتهم فحسب. وهذا مما تخوفه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. ففي حديث عابس الغفاري قال: إني أتخوف خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته من بعده. منها قال: ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بأعلمهم ولا أفقههم، لا يقدمونه إلا ليغنيهم به غناء. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه، يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه، وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده. وعند أبي داود عن معاذ رضي الله عنه قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. قال: وقلت فقهاؤكم، قلة الفقهاء والعلماء يكون بقبضهم. عن شقيق قال: قال عبد الله: تدرون كيف ينقص الإسلام من الناس؟ ذهاب العلماء. يكون في الحي العالمان فيموت أحدهما فيذهب بنصف علمهم، ويكون في الحي العالم فيموت فيذهب بعلمهم، وبذهاب العلماء يذهب العلم. وفي رواية قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. وفي رواية: وعلماؤكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم. ومصداق هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: وكثرت أموالكم، كثرة المال من انفتاح الدنيا، وهذا واقع مشاهد، والمال شر إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا، ومن كثر ماله كثر حسابه. ولذلك فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، وخمسمائة عام ليست بالشيء القليل. قال: وقلت أماناؤكم، قلة الأمانة علامة من علامات الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. قال أنس: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. وضد الأمانة الخيانة، وهي بئسة البطانة كما قال عليه الصلاة والسلام. وآية المنافق: إذا اؤتمن خان. وضعف الأمانة أمر ظاهر في هذه الأزمان المتأخرة. قوله: والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، هذا شر عظيم، وقد ورد التحذير الشديد منه. فأول من تسعر بهم النار قارئ عالم، قرأ ليقال قارئ، لم يقصد وجه ربه. جعل الدين والعلم مطية للوصول إلى الدنيا يفقد الأعمال أجرها، ويكون التفقه وبالا على صاحبه، لأنه لن يتقي فيه ربه، وإنما يتأول به الشبهات، ويستحل به الحرمات، ويتدرج من فتنة إلى أخرى، ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بل قد ينصر البدع ويحميها بتأويلاته الفاسدة ليرضي أهلها من أرباب الدنيا، كما هو واقع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع. وعند ابن ماجه بإسناد حسن عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أودية يهلك. لا تجعل همك الدنيا فتسخر علمك لها، لا يكن همك من دراستك لعلوم الشرع أن تنال بها شهادة لتنال بها وظيفة. العلم يطلب لإرادة وجه الله ورفع الجهل عن النفس ونفع الناس، لا للمباهاة وغير ذلك من أغراض الدنيا الفانية. اجعل همك مرضاة ربك، احذر أن تضيع دينك من أجل الدنيا، هذه مصيبة لا تنجبر. والكلام في هذا يطول، وهذه وقفات سريعة، وكل فقرة تحتاج إلى محاضرة، ولكن درسنا خواطر. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعلم الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يرضى به عنهم، وأن يعينهم على طاعته، وأن يوفقهم إلى مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.